الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. تحدثت سابقا عن الابتلاء، وبينت أن الابتلاء كما ورد في النصوص الشرعية وكلام أهل العلم ينقسم إلى قسمين: ابتلاء شرعي وابتلاء كوني قدري. فالابتلاء الكوني القدري لا حيلة للعبد فيه، لا حيلة للعبد فيه، وليس أمام العبد في هذه الحالة إذا كان الابتلاء كونيا قدريا إلا أن يتسلح بسلاحين: الصبر والشكر. إن كان الابتلاء بالخير، لأن الابتلاء قد يكون بالخير كما قال عز من قائل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء قد يكون بالشر وقد يكون بالخير. فإن كان الابتلاء بالخير فعلى العبد أن يقابل ذلك بالشكر للمنعم تبارك وتعالى الذي تفضل عليه: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن كان الابتلاء بالشر فعلى العبد أن يتسلح بالصبر وأن يعلم أن الله عز وجل لا يضيع أولياءه، فقط ليحرص على أن يكون من أولياء الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل لا يضيع أولياءه أبدا، وعند ابتلائه لهم فهو أرحم بهم من الوالدة بولدها، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عند البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى امرأة من سبي هوازن التقطت طفلها بعد أن طال بحثها عنه، فألقمته ثديها وضمته إلى صدرها، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ فقالوا: لا والله يا رسول الله، وهي تقدر على أن تطرحها، لا يمكن أن تفعل هذا بإرادتها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالله عز وجل هو الرحيم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فإذا كان الابتلاء بالشر فعليك أن تتذكر هذا الأمر، أن الله عز وجل أرحم بأوليائه من الوالدة بولدها، وأن تتذكر أيضا أن هذا الابتلاء إنما هو لتكفير الذنوب ولرفع الدرجات، لتكفير الذنوب ورفع الدرجات، وهذا هو عقاب العبد المؤمن في الدنيا، إما أن يفت إما أن يتفضل الله عز وجل عليه ابتداء، وإما أن يعاقب في الدنيا. وهذا معنى الحديث الذي ورد في سنن الترمذي بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه لما نزل قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، أتى الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هو ما تجزون به، هو ما تجزون به، ألست تمرض؟ لم يقل عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق: يا أبا بكر لست داخلا في هذه الآية، أنت صديق الأمة، أبدا، لأنه عليه الصلاة والسلام هو نفسه الذي قال: كل بني آدم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ما هو الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أبو بكر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانه وتعالى: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم، عليه الصلاة والسلام. وأما الابتلاء إن كان ابتلاء شرعيا، فالابتلاء الشرعي يحتاج إلى التمسك بما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. مهما تصايحت عليك شياطين الإنس والجن لتعلم أن التمسك بالمنهج الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم هو سبيل النجاة في الدنيا وفي الآخرة، وأن الحوض عن هذا المنهج مهما زين شياطين الإنس والجن فيه هلاكك وضياعك في الدنيا قبل الآخرة. فإذا كان الابتلاء شرعيا وهو كذلك، لأن الله عز وجل خلقنا ليبتلينا وكلفنا بمنهج أرسل به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين تبارك وتعالى أن سبيل النجاة فيما يتعلق بهذا الابتلاء أن تتبع ملة إبراهيم عليه السلام الحنيف، أي المائل إلى الحق عن قصد، وليس ميله عشوائيا، ليس الميل عشوائيا، وإنما كان مائلا إلى الحق عن قصد. أنت تبتلى في كل لحظة بغير أن تشعر. إذا لقيت امرأة فمدت إليك يدها مصافحة، هذا ابتلاء. إذا لقيت امرأة في الطريق ففكرت أن تنظر إليها، هذا ابتلاء. قد تنجح فيه إذا غضبت الطرف عنها وامتثلت قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقد تبتل أو ترسم في هذا الابتلاء، أعاذنا الله وإياك من الرسوم، إذا نظرت إليها وأتبعت النظرة النظرة. أنت تبتلى إذا أذن للصلاة، هل ستصلي الصلاة في وقتها أم ستخرجها عن وقتها؟ إذا ظهر هلال رمضان، هذا ابتلاء وامتحان جديد، هل ستصوم رمضان أم ستكون من المفطرين؟ وقف على ذلك. امرأتك إن تزوجت، هل تزوجتها امرأة محجبة؟ طب إن كانت عارية، هل فكرت في مجاهدتها على ذلك حتى تستر بدنها لتكون أنت وهي من المؤمنين عند الله عز وجل؟ لأنه تبارك وتعالى هو الذي قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فإن أردت أن تنضم إلى جماعة الإيمان فبهذه الكيفية. وقف على ذلك في جميع الأمور، وينبغي عليك حينئذ أن تقف موقفا واحدا لا تتحزن عنه أبدا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، تختار. هذا حكم الملك سبحانه وتعالى الذي خلقك وأحياك، والذي تفضل عليك بالنعم، والذي سيقبضك حتما. ستضحر إليه. وقد سمعت في الأسبوع الماضي الحديث القدسي الذي أخذه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت ولا بد له منه لا بد له منه وأنا أكره مساءته. أظن هذه حقيقة لا يزيلها أحد. يبقى الله عز وجل هو الذي سيقبضك إليه، ستقف بين يديه وسيحاسبه وينعم الطائع ويعذب العاصي إلى أن يتفضل عليه، لكنه لن يتفضل على مشرك سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأهل الشرك مهما عملوا من أعمال فهي هباء منثور، كما قال رب العزة تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشرك لا يغفر والمشرك لا يقبل له عمل، بل أعماله كلها حابطة حابطة والعياذ بالله. فعلى العبد حينئذ أن يتسلح بسلاح التوحيد وأن يبرأ إلى الله عز وجل من الشرك. كل هذا الكلام مر بنا، لكننا في زمان الفتن، ولا سيما في هذه الفتنة التي يوشك أن تقتلع المسلمين، إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا. والله عز وجل لا يسمح أبدا بأن تهلك جميع الأمة، هذا خلاف ما وعد به رسوله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ما زوي له عليه الصلاة والسلام من الأرض. يعني إذا الإسلام آت لا محالة، فابحث أنت عن نفسك، ابحث عن نفسك. الإسلام دين الله عز وجل وهو ناصره لا محالة، ولو شاء الله لانتصر منهم. الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكنه يبتلي بعض العباد ببعض. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. أتصبرون ما معنى الصبر هنا؟ أن تستمسك بالذي أوحي إليك، أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعتقد اعتقادا يقينيا أنك على صراط مستقيم، كما قال عز من قائل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، خلي بالك بقى، وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلكوا بسنة لعامة، ألا تهلك الأمة بنجاعة عامة، ألا يهلكوا بسنة لعامة ولا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي عز وجل قال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة لعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، حتى تفيد الغاية. ما بعدها يأخذ حكما مخالف للحكم الذي قبلها، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويفدي بعضهم بعضا. حتى إذا فعلوا ذلك بأنفسهم سلط عليهم عدو من غيرهم فيستبيح بيضتهم. وهذا واقع بين بلاد المسلمين المختلفة بل بين أبناء البلد الواحد. ما السبب في وقوعه؟ ما السبب في وقوع هذا الأمر؟ انتقل إلى حديث آخر أخرجه ابن ماجة والحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ما هي الخصال؟ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فتى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال إلا أخذوا بالسنين وشدة المبنى وجول السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينفر. تصور ان مسلم لا ينصر وانما ينصر من اجل جنوسته او حماره، انا لله وانا اليه راجعون. الا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم ينصر. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه واله وسلم الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. خلي بالك هذه نفس الكتاب، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض الذي كان في أيديهم. البترول بتاعه أين هو؟ أموال البترول أين هي؟ كل ذلك في بطن الغرب الكافر والعياذ بالله. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، يجعلهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض والعياذ بالله. وهذا البأس نازل يشمل الجميع، الصالح والصالح، لقوله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الحديث السابق عند البخاري من حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عن هذا الحديث عن أربع صحابيات رضي الله تعالى عنهن، عن زينب رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث يعم الهلاك الجميع وتعم الفتنة الجميع، إلا أن أهل الإيمان يبعثون يوم القيامة على أعمالهم وعلى نياتهم، وكذلك يجزون عن هذا الابتلاء الذي وقع بهم بغير جريرة ارتكبوها، كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة المعروفة. وأقتصر من ذلك على حديثين: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أنزل الله لقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، يعني من الصالحين، ثم بعثوا على أعمالهم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم، على نياتهم. فهذه الأمور لا بد أن نستحضرها دائما. الشرك هو الذنب الذي لا يغفر ولا يصلح معه عمل. إذا ضد الشرك التوحيد، وهو حق الله على العبيد، والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، والعبادة هي الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى، كما فعل الخليل إبراهيم عليه السلام، أمر بذبح ابنه فشرع حتى نهاه النبي أمره سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فالتوحيد هو الطاعة المطلقة لله عز وجل، أو هو عبادة الله عز وجل وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، هذا من صميم التوحيد. فإذا عبد العبد ربه عز وجل لكنه أحب أعداءه وكره أولياءه، هذا إنسان لا يصح منه توحيد، لا يصح منه توحيد ولا إيمان، حتى يحب الله عز وجل ويحب من أحب الله عز وجل ويبغض من أبغض الله عز وجل، يعني الكافرين والعياذ بالله. ولذلك يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: ألا إن آل بني فلان، هناك بياض في النسخة لكن التحرير أن المراد آل أبي طالب، ألا إن آل بني فلان أي آل أبي طالب ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم علي رحم أبلها ببلائها أصلها بحقها، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. يعني آل أبي طالب الذين هم أقرب الناس إلي، مع ذلك لا أوليهم إلا إن كانوا من صالح المؤمنين، كعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، هؤلاء هم أولياء النبي عليه الصلاة والسلام. ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائه، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم علي رحم أبلها ببلائها. فإذا التوحيد أن تفرد الله عز وجل بالعبادة، وأن تحب من أحب الله وتتولاه، وأن تبغض من عاد الله عز وجل وتعاديه، هذا هو التوحيد. قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا تجد. يعني إذن لا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر مع محبة أعداء الله في قلب العبد. إذا دخلت محبة أعداء الله إلى القلب خرج الإيمان بالله واليوم الآخر، وإذا دخل الإيمان بالله واليوم الآخر خرجت محبة أعداء الله عز وجل من القلب. إذا كانت الصخور والجبال يعني تفعل هذا، فما بال المؤمن لا يفعله؟ وحق الله عز وجل عليه أن يوحده. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا جدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخد الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. فما بال المؤمن ام اننا سنتحول الى حاله اليهود بني اسرائيل لعائن الله المتتابعه عليهم الى يوم القيامه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. إذن موالاة الله عز وجل داخلة في ظل التوحيد، والإخلال بهذا الأصل يخرج الإنسان عن أصل التوحيد. طيب ما الدليل على هذه العبارة الأخيرة؟ استمع إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم إلى آخره، وهذا سنعود إليه بعد قليل إن شاء الله عز وجل. لكن محل الشاهد قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منكم. وقال عز من قائل في سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. كما قال الطبري رحمه الله: فقد برئ من الله عز وجل وبرئ الله عز وجل منه لأنه حينئذ لا يكون مسلما، لا يكون مسلما. راجع تفسير الطبري عند هذه الآية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يباح يقول طيب خلاص، إذا هناك إكراه واقع على المسلمين. خلي بالك، أجمع العلماء على أنه لا إكراه في القتل. يعني لو أن المكره أتى بك ووضع السيف على عنقك وأنت تعلم أنه قادر على قتلك وعازم على قتلك أيضا إن لم تفعل ما يأمرك به، ثم قال لك اقتل فلانا وإلا قتلتك، لا إكراه في هذا الأمر، لأن نفسك ليست بأولى من نفس أخيك المسلم، وهذا إجماع للعلماء، نفسك ليست بأولى من نفس أخيك المسلم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال الله تبارك وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟ أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يبقى إذن هذا نفاق، ولذلك يقول عز وجل بعد قليل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني إذا هذا نفاق والعياذ بالله مخرج من الملة. هذه الفتنة التي وقعت الآن ستقسم والله أعلم، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة خلافا لضعفاء العقول الذين اتبعوا المبتدعة من المعتزلة وغيرهم. مذهب أهل السنة أن الله عز وجل سيبعث في آخر الزمان المهدي عليه السلام، والمهدي الذي ينتظره أهل السنة بخلاف المهدي المنتظر الذي غاب في سرداب خبر الله والذي ينتظره الشيعة. هذه خرافة لا حقيقة لها. أما المهدي عليه السلام الذي أخبر فيه الأحاديث فهو من ولد الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما، يصلحه الله عز وجل، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام. الذي يتأمل في النصوص التي تعرضت للفتن التي تسبق ظهور المهدي سيجد أن جميع العلامات الصغرى التي تسبق ظهور المهدي محققة موجودة إلا علامة واحدة. علامة واحدة: الأحاديث ذكرت أن قتال المهدي عليه السلام يكون بالسيف والفرس، يكون بالسيف والفرس. معنى هذا أن هذه الحضارة التي نعيشها الآن إلى زمان، البعض بعض المفتونين بالحضارة الغربية يقول هذه كناية عن الدبابة والصاروخ. كيف هذا؟ كيف يقول عليه الصلاة والسلام الفرس؟ والفرس معروفة في لغة العرب السيف، والسيف معروف في لغة العرب. كان يقول مثلا الرمي الضرب وخلاص، ومع ذلك نقول المراد بالسيف القنابل والمدافع والصواريخ. فكل العلامات التي تسبق ظهور النبي عليه السلام موجودة إلا هذه العلامة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه سيقاتل بالسيف والفرس عليه السلام. فإذا هذه الحضارة إلى زوال. ترى هل الحرب التي سيشنها الصليبيون وقد صرح بذلك رئيس بوش. وهذه جلة اللسان كما ذكرت سابقا تبقى للأعراف والقواعد الدبلوماسية، لكنها تنبئ عن مجنونات النفس. فأنطقه الله الذي أنطق كل شيء، عسى أن يعي المسلمون، عسى أن يعي المسلمون. يعني لابد أن تتصور أن هذا الكافر تراجع عن مقالته هذه، لأنه يريد أن يشرك البلاد الإسلامية والعربية في هذا الغزو. ليه؟ لأنه لا يريد للإسلام أن يتواجد في ساحة المعركة. أظنكم سمعتم بعض النقولات في المرة السابقة التي قرأتها عليكم، وأنهم أسلحوا على مدى 30 سنة، وكانت هذه المقالة سنة 87، أسلحوا على مدى 30 سنة في إبعاد الإسلام عن ساحة المعركة، ولا بد أن يحرصوا دائما على أن يظل الإسلام بعيدا وإلى الأبد عن ساحة المعركة. فلعلنا نتذكر هذا. على كل حال، قد أفتى شيخ الأزهر بأن مساعدة المسلم للكافر في قتال مسلم آخر لا تحد ولا تجوز، وهي محرمة. أنا أذكر بكلامه الآن، هذه فتوى صدرت وسمعتها في التلفاز، سمعتها في بثت عبر وسائل الإعلام يعني. ونتمنى ألا يرجع عن فتواه هذه وألا يحورها. وكذلك أفتى الشيخ الفرضاوي حفظه الله بأنه لا يحل لمسلم أبدا وهذا جرم عظيم يصل به إلى درجة النفاق. ليه؟ احتجاجا بقوله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا سبحانه وتعالى. إذن ما نراه الآن من فرار بعض أفراد أو كثير من أفراد الشعب الأفغاني إلى حدود أفغانستان، هذه معصية كبيرة لا تحل، لأن العلماء أجمعوا على أن العدو إذا داهم بلدا من بلاد المسلمين أو تهددها بالمداهمة تفض عين على كل مسلم قادر أن يتصدى أو أن يتهيأ للتصدي لهذا العدو بغير مراعاة إذن. يعني بغير مراعاة إذن، المفروض أن الجهاد له شروط حتى تكون مكلفا بالجهاد، لا بد أن تكون ذكرا، فالمرأة لا جهاد عليها وهذا إجماع، ولا بد أن تكون حرا فالعبد لا جهاد عليه، ولا بد أن تكون بالغا لأن الصبي لا جهاد عليه، كذلك لا بد أن يستأذن الزائر لأن المدين بعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا جهاد عليه، فيها خلاف لقوله عليه الصلاة والسلام: الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، أخبرني جبريل بذلك والحديث صحيح. كل هؤلاء إذا دهم العدو بلاد بلدا من بلاد المسلمين وجب على كل هؤلاء أن يتصدوا لجهاد هذا العدو. أعتقد أنني قرأت عليكم نقولات المذاهب الأربعة ومذهب أهل الظاهر ومن حكى الإجماع على هذا، بحيث أنه لا يجب على المرأة أن تستأذن زوجها حينئذ، ولا على العبد أن يستأذن سيده، ولا على الولد أن يستأذن والدته، ولا على المدين أن يستأذن دائما، لا، لهم أن يخرجوا جميعا للتصدي لهذا العدو، وهذا إجماع. يتعين الجهاد حينئذ. الجهاد وإن كان فرضا على الكفاية فإنه يتعين في موضعين احفظهما. الموضع الأول الذي نحن بصدد الكلام فيه: إذا داهم العدو بلد بلاد المسلمين، هذا إذن جهاد الدفع، فيتعين على أهل هذا البلد إن عجزوا عن صد العدوان أن تكاسلوا، تكاسلوا، انظروا للنقطة الثانية، أن تكاسلوا وجب على من يليهم من المسلمين، ثم يجب على من يليهم مهاجبة حتى تتسع الدائرة وتشمل جميع المسلمين. يعني إذن الحرب هنا ليست من أجل شعب، الحرب حرب إلهية أمرنا بها الرب عز وجل، أمرنا بها ربنا عز وجل، فنحن مكلفون بها. ولذلك يقول رب العزة تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. الموضع الثاني الذي يتعين فيه الجهاد: إذا استنفر الإمام سائر المسلمين، وهذا أيضا إجماع لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. حالة ثالثة يتعين فيها الجهاد على بعض الأشخاص: هل أن الجهاد فرض كفاية في حقك؟ فرض كفاية، لكنك خرجت مع جيش المسلمين، تعين عليك الجهاد حينئذ، وإن تركت جيش المسلمين في هذه الحالة كان فرارا من الزحف، وهو من الموبقات، من الموبقات. إذا ما يفعله الكثير من الأفغان هذه معصية لا تحل. وقد يقول قائل: يعني هؤلاء قد يتعرضون للإبادة، فماذا يفعلون؟ الإجماع، إجماع العلماء على أن مراعاة موازين القوى إنما هي في جهاد الطلب أن تقتل الأعداء في بلادهم، أما في جهاد الدفع فلا نظر إلى موازين القوى، بل يجب على المسلمين أن يقاتلوهم بما يستطيعون، وحتى إن أريد الملايين منهم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم فإلى الله تحشرون. هذه شهادة في سبيل الله. واطلع إلى الحديث الثابت الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المسلمين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. لكن إشفاقا على المسلمين، لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا يجد ما يحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. إمام الحديث: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل. أزعم الله، أزعم الله صلاة الله وسلامه عليه لما في فضل الشهادة في سبيل الله. كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ده المباهي، وإن لم ينل الشهادة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. حديث ثالث وكلها عن أبي هريرة وكلها في الصحيحين رضي الله تعالى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. من ساعة ما يغلط المجاهد ممكن ينام، يحتاج إلى قضاء حاجته، يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى المزاح مع إخوانه قبل أن يلقوا العدو مثلا، كل هذا يكتب له، يكتب له في ميزان حسناته. فمثل المجاهد في سبيل الله الذي خرج جهادا في سبيل الله كمثل القائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. نقطة أخرى، لا يحل للمسلمين أن يعينوا أهل الكفر على إخراجهم من المسلمين كما فعلت الحكومة الباكستانية. وطبعا صارع الأمريكان بدفع الثمن ثمن هذه الخيانة لأمة الإسلام وللشعب الأفغاني في صورة جدولة الديون، جدولة الديون، ليتذكر هؤلاء أن هذه الأموال حتى لو أعطتهم أمريكا أموالا أن هذه الأموال ملوثة بالخيانة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وملوثة بدماء إخوانهم المسلمين، فكيف يبارك الله عز وجل في أموال كهذا؟ هذه من أخبث الأموال. ومن عجب أنهم يعتبرون بأنهم يريدون الحفاظ على القدرات النووية. تصور القدرة النووية التي لم يفترض أن تكون قوة لملاكها وعونا لهم على أعداء الله عز وجل، صارت وتحولت إلى عامل تصبيب. واحد عنده قنبلة لك أنا خايف عليها، طب خايف عليها من إيه؟ أنت عاملها ليه أصلا؟ يقول لك اعتمد جنود، وهل سيسمح لك بضربها في الجنود مثلا إن اعتدوا عليك؟ هذه يقلنا إشكاليات شديدة والسياسة قذرة والعياذ بالله إن لم يتمسك فيها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعود حينئذ إلى قوله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ أنت توالي أمريكا اعتزازا بها؟ قد يفعل المنافق هذا لأجل اعتزاز الكافرين، وقد يفعله خوفا من الكافرين. خلينا الآن في الاعتزاز بالكافرين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، كما قال عز من قائل في موضع آخر: فلله العزة جميعا. إن العزة لله ورسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. طيب، وقد يوالي المسلمون الكافرين خوفا منهم. نعود إلى سورة المائدة: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم؟ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. خادم الحرمين، كيف لمسلم يزعم أنه خادم الحرمين؟ كيف له أن يواري هؤلاء في حربهم الصليبية ضد الإسلام ويقول نحن يعني متوافقون معهم تماما في كل ما يفعلونه؟ ولا هي الصالح؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم؟ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم يوجه الله عز وجل تهديدا لنا جميعا إن كنا نقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إيه صفاتهم دول؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. مش أعزة على شعب طالبان المسلم الموحد حين يهدم تمثال بوذا الأصنام التي تعبد من دون الله، يقوم العالم كله هائدا بما في ذلك البلاد الإسلامية. ولا في الحضارة الإنسانية، أي حضارة هذه أن تعبد أصنام من دون الله تبارك وتعالى؟ هذه وثنية. إذا أرادوا أن يحكموا المرأة قادت قيامة الأرض كلها، إذا أرادوا أن يكتفوا بتعليم الطلاب فقط الرجال لقصور الإمكانيات قالت الدنيا ضدهم، لماذا لا تعلمون النساء أيضا؟ ما يريدون أن يحكموا شرعا تقوم ضدهم القيامة وهكذا. ومع ذلك لم ينهزموا بفضل الله عز وجل، بل تقطعت بهم الأسباب. إلا السبب الواحد وحسبه، فهو خالق الأسباب تبارك وتعالى، خالق الأسباب كلها، كل العالم تبرأ منه. البلاد التي اعترفت به سحبت اعترافاتها، دولة الإمارات، بلاد الحجاز، خادم الحرمين، باكستان، كل هؤلاء تبرأوا منهم وتمالأوا عليهم. شوف في الإعلام في التلفزيون، مش عارف حامل الطائرات انت برايس، مش عارف ايزنهاور، الطائرات الـ G-52، الـ F-16، الايوك، الطائرات اللي قناه الغزو المخصبه، مش عارف صواريخ كروز. ثم تنتقل بك الكاميرا على الناحيه الاخرى الى بلاد الافغان، تجد انهم يستعدون للهجمه بالرصاص والمدافع المتهالكه، المدافع ومن عدد أن هؤلاء المسلمين ضرب الله عز وجل عليهم القحط لمدة 3 سنوات إلى الآن. تعرض هؤلاء الأفغان في الماضي البعيد إلى غزو الإنجليز أيام أن كانت بريطانيا الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس، وهزم الإنجليز هناك. وفي العصر الحديث تعرضوا للغزو السوفيتي الذي استمر لمدة 10 سنوات، دولة عظمى كما يقولون تمتلك القدرات النووية، وعجزت عن هزيمة هؤلاء المسلمين. ومع ذلك قبل أن يتعرضوا، وكل هذا في علم الغيب يعلمه الله عز وجل، قبل أن يتعرضوا للغزو الأمريكي يضرب الله عز وجل عليهم القحط منذ 3 سنوات إلى الآن. والله كأن بهؤلاء يشبهون حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند غزوة الخندق، فإن حيي بن أخطب اليهودي لعن الله اليهود، فهم ينصرون بالبشرية على مر العصور. هيج حيي بن أخطب المشركين في شبه الجزيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدموا في جيش من 10,000. حفر النبي عليه الصلاة والسلام الخندق وعقد معاهدة مع اليهود في المدينة ونقضوا العهد. وكان عليه الصلاة والسلام وأصحابه قد أصيبوا بالقحط والجد، حتى أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهو أكرم خلق الله على الله ربط على بطنه حجرا من الجوع وهو أكثر الخندق عليه الصلاة والسلام. ويقول أنس بن مالك والحديث عند البخاري كانوا يأكلون بملء كفين من شعير، هذا طعام الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الخندق، كانوا يأكلون بملء كفين من شعير وإهالة سنخة، يعني ذهن متزنخ توضع بين أيديهم، والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح مدنة، بشعة في الحلوق ولها ريح مدنة. ومع ذلك حسبك أن الله عز وجل قال عنهم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزالا شديدا، إيه اللي حصل؟ انقسم الناطقون الزاعمون للإيمان إلى فريقين، فريق المؤمنين الصادقين وفريق المنافقين. فريق المنافقين ماذا فعلوا؟ ما هو قولهم؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حتى قال قائلهم وعدنا بكنوز كسرى وقيصر وما يستطيع أحدنا أن يقوم لقضاء حاجته. لكن المؤمنين ماذا فعلوا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذا ما نراه من إخواننا المسلمين في أفغانستان، تصريحاتهم الآن يقولون نحن في انتظار الأمريكان والله المستعان، الله الموفق. يومي بعد الأكبر هؤلاء دينهم، يا خبر أبيض، هذا كلام المنافقين. يقول انظر إلى عاقبتهم لقد أدينوا، فأنهم أدينوا. لقد أبيد أصحاب الأخدود، أتعرفون قصتهم؟ أبيد هذا تفسير ابن كثير عند قوله تعالى والسماء ذات البروج، صوت البروج. وانظر ماذا فعل الله عز وجل بعباده المسلمين، مكن منهم الكافرين حتى أبادوهم بالإلقاء في النيران، وصرف أعداؤه عز وجل على بعض أنبيائه ورسله. النصر أن تموت مسلما على الحالة التي يرضاها عز وجل، لكنك لن تموت إلا بالطريقة التي اختارها، التي قدرها، وفي الزمان والمكان الذي حدده عز وجل، إن كنا نؤمن بالقدر بالفعل. فهؤلاء ضرب الله عز وجل عليهم القحط، وتبرأ منهم كل العالم، وهذا لم يصبهم إلى الآن، نسأل الله أن يثبتهم، لم يصبهم بالهزيمة النفسية، بل إنهم يعتصمون بالله تبارك وتعالى. إما أن ينصرهم الله، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، يا ناصر يا شباب، يا إما أن نذيق أمريكا ما أذاقته للعالم، وإما أن نبات عن بكرة أبينا. أين سنذهب إذا أبدنا وإذا قتلنا؟ إلى الله. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لإلى الله ليك، فإلى الله تحشرون. لا، لإلى الله تحشرون. فالإنسان إذا قتل أو إذا مات إلى أين سيأتيه؟ إلى ربه تبارك. هذا ما ينبغي أن نعتقده. فأنا أعتقد أن عوامل النصر موجودة إن شاء الله عند إخوان الأفغان، لكن ينبغي أن نخاف نحن على أنفسنا. عوامل النصر موجودة ليه؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهؤلاء نحن نبتئس لأحوالهم لأنهم إخواننا ونواليهم ونحبهم في الله وندعو الله عز وجل لهم ونتبرأ من أعدائهم، من أعدائهم الكافرين والمنافقين الذين ما لقوا الكافرين عليهم. أنا أتبرأ وأبغض في الله بالرزق المشرف القائم الذي ولى هؤلاء، وأبغض في الله كل حكومة منافقة أعلنت ولاءها للأمريكان في حربهم الصليبية ضد الإسلام والمسلمين. فهذه أمور ينبغي أن تكون واضحة، لأن الابتلاء الآن سيقسم الأمة إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.